بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث المنصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وشرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول لعبد الحق البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الماتن رحمه الله تعالى: أبحاث يشترك فيها الكتاب والسنة. قال: ها هنا أبحاث يشترك بها أي فيها الكتاب والسنة، من حيث إنها لفظية منها اللغات. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: هذا الكلام الذي قاله المؤلف عديم الفائدة بل إضاعة للوقت. يقول: ها هنا أبحاث يشترك بها أي فيها الكتاب والسنة، من حيث إنها لفظية منها اللغات. اللغات التي نتخاطب بها هل هي توقيفية؟
اللغات توقيفية، اللغات توقيفية.
هل هي توقيفية أو هي قياسية اصطلاحية؟ الجواب: اختلف في هذا العلماء، بعضهم قال إنها توقيفية، وأن الإنسان ما تعلم اللغات بالاصطلاح والقياس، ومنهم من قال إنها قياسية اصطلاحية. والصحيح في هذه المسألة أن أولها توقيفي، لقول الله تبارك وتعالى: وعلم آدم الأسماء كلها الآيات، ثم توسع الناس فيها وصاروا يأتون بالكلمات التي ليست توقيفية بناء على الحاجة والضرورة. أما الذين قالوا إنها اصطلاحية قياسية فقالوا: إن الإنسان أصله لا يعرف اللغة ولا يعرف النطق، لكنه بدأ يسمع خليل الماء في الأنهار وفي الأمطار، ويسمع صوت الرعد، ويسمع حفيف الريح، فصار يقلد هذه الأصوات. وهذا ضعيف، لأنه لو قلد هذه الأصوات لكان صوت الإنسان مثلها، مثل صوت الرعد وصوت خليل الماء وحفيف الرياح وما أشبه ذلك. لكن هذا البحث أصله ليس فيه فائدة إطلاقا إلا ضياع الوقت والمجادلة والأخذ والرد. ونحن نقول: الناس يتكلمون بالألفاظ التي بينهم، ولهذا لو أتى الإنسان بلفظ غريب لاستنكره الناس، ثم يأتون بألفاظ مركبة من حروف حسب الحاجة. نجد مثلا الأشياء الجديدة يحدث الناس لها أسماء حسب الحاجة، لكن قد يكون موفقا وقد يكون غير موفق. ويقال: إن مجمع اللغة العربية أراد أن يعرب السندويتش، فقال بدل السندويتش شاطر ومشطور وبينهما كامخ. هذا يحتاج لمعرفة تركيبه قبل معناه. ولو قلت لصبي: هاتي شاطرا مشطورا وبينهما كامخ، فإنه لا يعرف أصلا. قال: على كل حال، قد يكون الوضع صحيحا وقد يكون غير صحيح. وأنا أرى أن الألفاظ التي جاءت وإن لم تكن من غير العرب، فإذا سمي بها المسمى فلا بأس أن يسمى به، ويسمى هذا تعريبا. لكن أشياء معنوية فهذه نختارها نحن بلغتنا، أما أسماء على مسمياتها فهذه لا بأس. فمثلا لا بأس أن نقول تليفون بدل أن نقول هاتف. صحيح أن هاتف أقرب إلى اللغة العربية، لكن ما دام سمي بهذا الاسم وورد لنا فلا بأس بهذا الاسم. لا بأس أن نقول بيجر، وبعض الناس يسمونه نداء، وهذا في الحقيقة ليس فيه نداء. إن أردنا التطبيق الموافق فقل مشير، لكن عندما نريد أن نعرف من اتصل بنا فإننا نقرأ.
هذا كان جهاز صغير، هذا بعد التلفون وقبل المحمول. المحمول يتصل عليك واحد، تتصل عليه ترد عليه تسمع صوته. التلفون اللي في البيت القائم هذا يتصل عليك في هاتف البيت ترد عليه. طيب، بعد تلفون البيت يعني لابد أن تكون في البيت حتى يتصل عليك. بعد تلفون البيت أحدث شيئا اسمه البيجر. البيجر هذا إذا اتصل فلان عليك ترى رقمه ويعطيك إشارة، لكن لا يستعمل الرد، فقط فلان اتصل عليه، فتقوم تدخل مثلا بيتك أو كذا، أو تدخل إلى سنترال تتصل عليه، فهو تنبيه فقط. ده البيجر، وده كان يعني اختراع جميل وقوي في هذا الوقت. فقط تنبيه، تنظر في شاشة تجد الرقم الذي اتصل عليك، تنتقل أنت لتتصل من التلفون الثابت هذا. بعده كان بقى المحمول. نعم.
لكن عندما نريد أن نعرف من اتصل بنا فإننا نقرأ الرقم، لكن لو قيل دال يكون صحيحا فهو أقرب
يعني
من النداء.
فنسمي البجر هذا نداء، فالشيخ يقول ليس فيه نداء. لكن لو قيل دال يكون صحيحا، دال على أن فلان اتصل عليك، تنتقل أنت لتتصل عليه من الناس. نعم.
لكن عندما نريد أن نعرف من اتصل بنا فإننا نقرأ الرقم، لكن لو قيل دال يكون صحيحا فهو أقرب من النداء لأنه ليس فيه صوت، لكنه دال نقرأ الشاشة فنعرف فهو يدلنا. وعلى كل حال لسنا في موضع البحث في هذا، إنما نقول إن اللغات اصطلاحية يصطلح عليها الناس حسب حاجاتهم.
نعم، يعني خلاصة كلام الشيخ أن اللغات هذه توقيفية واصطلاحية، توقيفية باعتبار الأصل، واصطلاحية باعتبار ما هم عليه بعد ذلك. نعم.
قال الماتن: اللغات توقيفية للدور، وقيل اصطلاحية لامتناع فهم التوقيف بدونه. وقال القاضي: كلا القولين جائز في الجميع وفي البعض والبعض. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى يقول: وقيل اصطلاحية لامتناع فهم التوقيف بدونه، وهذا أيضا فيه نظر. وقال القاضي: كلا القولين جائز في الجميع وفي البعض والبعض. وقول القاضي هذا هو الصحيح، أن بعضها توقيفي وبعضها اصطلاحي يتخذه الناس بناء على الحاجة. قال الماتن: أما الواقع فلا دليل عليه عقلي ولا نقلي. قال العلامة العثيمين يقول: أما الواقع فلا دليل عليه عقلي.
قول الشيخ يعني في من مضى، وأنا أرى أن الفاظ التي جاءت وإن لم تكن غير العرب فإذا سمي بها مسمى فلا بأس أن يسمى بها، ويسمى هذا تعريب. فإحنا عندنا الآن أسماء هي غير عربية، لكن صرنا نتعامل بها تعامل العربية، حتى إن العامي ما يعرف أن هذه إنجليزية أو فرنسية أو غير ذلك. يعني الآن مثلا كلنا نستعمل فريزر تلاقي نشتري فريزر، ما في أحد يقول مثلا مجمدة. يعني صرنا نستعمل هذه كأنها أصل عندنا. فمثل هذا يسامح فيه، مثل هذا يسامح فيه، يقول مثلا فريزر، مثلا أوتوبيس. يعني من الذي يقول حافلة؟ قليل يقول حافلة. صار منتشرا في الناس الآن أوتوبيس أو باص. الباصات وصلت، الباصات راحت، الباصات جات، كأنها جاءت في لغة العرب. فكثير من هذه المسميات صارت منتشرة، أو الأسماء صارت منتشرة عندنا انتشارا ثابتا. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى يقول:
كلمات الطريقة فإنه ينهى عنها إلا الحاجة. واحد يقول أوكي مش عارف إيه، طيب مثلا يسلم عليك ثم يقول لك مثلا جود مورنينج أو كذا، دي حاجات طارئة لا ينبغي لنا أن نتكلم بها. لكن لو تكلم بها الإنسان للحاجة فلا بأس. أما الأشياء التي صارت ثابتة في هذا فإن الإنسان لا يتشدد فيها. يعني العام وغير العام الآن ما يقول فريزر، ما يقول مثلا الأوتوبيس أو الباص أو غير ذلك، ما تتشدد تقول لا قل هذا ليس اسمه باص، هذا اسمه حافلة، أو هذا ليس اسمه فريزر، هذا مجمدة. لأن الناس استعملوه منذ زمن بعيد. أما الأشياء التي تكون يعني مشهورة في هذا أو أغنت عن سنن التحية مثلا، أو تشكر من لم يشكر الناس، لم يشكر الله، فتأتي مثلا تشكره بالإنجليزية، هذه كلها ممنوعة. نعم.
يقول: أما الواقع فلا دليل عليه عقلي ولا نقلي. وهذا مما يناقش فيه المؤلف، بأن نقول الواقع إن بعضه
التلفون هذا ما هو ليس عربيا، لكن تقول مثلا هذا هاتف، قليل من يقول هذا هاتف، لكن تلفون هذا أشهر استعمالا. نعم.
قال الواقع أن بعضه عليه دليل نقلي، فالأسماء التي علمها الله آدم هذه توقيفية لا شك، ففيها دليل نقلي على أنها توقيفية، فالذي تطمئن إليه النفس أن بعضها توقيفي وبعضها اصطلاحي يستعمله الناس حسب الحاجة، وأصل هذا البحث نقول إنه لا فائدة منه. قال الماتن: فيجوز خلق العلم بالإنسان بدلالتها على مسمياتها. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قال فيجوز خلق العلم بالإنسان بدلالتها على مسمياتها، فيجوز أن يخلق الله في الإنسان علما بدلالتها على مسمياتها، ويجوز أن يصطلح الإنسان نفسه عليها. قال: وابتداء قوم بالوضع على حسب الحاجة ويتبعهم الباقون. قال: وهذا صحيح، أنه يجوز أن تكون المسميات أو الأسماء من إلهام الله عز وجل، كما عرفت أسماء الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل وما أشبه ذلك. هذه ما هي من صنعنا ولا من اصطلاحنا، بل هي من عند الله عز وجل. وأن يتبع الوضع على حسب الحاجة ويتبعهم الباقون. قال الماتن: وابتداء قوم بالوضع على حسب الحاجة ويتبعهم الباقون. ثم قال: ويجوز أن تثبت الأسماء قياسا كتسمية النبيذ خمرا وكقياس التصريف. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، يقول المؤلف رحمه الله: ثم قال: ويجوز أن تثبت الأسماء قياسا كتسمية النبيذ خمرا وكقياس التصريف. قال القاضي: يجوز أن تثبت الأسماء قياسا كتسمية النبيذ خمرا. النبيذ هو عبارة عن شراب يكون فيه العنب أو نحوه، ويمتص الماء من طعم هذا العنب، وأحيانا يصل إلى درجة الغليان أي درجة الإسكار. فهل نسمي هذا النبيذ خمرا قياسا على نبيذ الشعير والذرة وما أشبه ذلك أو لا؟ اختلف فيه الناس، فمنهم من قال يجوز أن نسميه خمرا، ومنهم من قال لا يجوز. وإني لأعجب من أهل علم عفى الله عنهم ورحمهم، أعجب منهم كيف يقع خلاف في هذا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر.
نعم، كل مسكر خمر، بغض النظر عن المادة التي أسكرت هذا، فكل مسكر خمر. نعم.
هل بعد هذا شيء؟ قول فصل بين. ولهذا نقول: كل مسكر من نبيذ العنب أو الشعير أو البر أو غير ذلك فإنه خمر، بقول أفصح الأمة لسانا، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم.
فالخمر وما خمر العقل أي أذهبه على وجه اللذة والطرب، هذا يسمى خمرا. فسواء اتخذ من عنب أو من تمر أو من عسل أو أي شيء فإنه خمر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أرأيت لو وجدت في القاموس الخمر كل مسكر أتأخذ به؟ الجواب: نعم آخذ به. وأقول هذا
آخذ به.
نعم آخذ به. وأقول هذا معنى الخمر في اللغة العربية، فكيف إذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك أرى أن هذا
يعني
الخلاف
لو وجدناه في قاموس الخمر كل مسكر لأخذنا به، وقلنا جاء في القاموس كذا، كيف إذا قاله صلى الله عليه وسلم؟ نعم.
ولذلك أرى أن هذا الخلاف في معزل عن رؤية السنة، وأنه خلاف جدلي كلامي لا فائدة منه، والمتكلمون أبعد الناس عن السنة وفهمها. لكن دخل شيء من كلامهم على الفقهاء وصار ما صار، وإلا فما الحاجة للخلاف؟ نقول: نبيذ العنب المسكر خمر لا شك فيه، نبيذ أي شيء، رمان، تفاح، أي شيء يكون مسكرا فإنه خمر. يقول المؤلف رحمه الله: وكقياس التصريف. قياس التصريف يعني الميزان الصرفي، أي أنه يجوز أن نصرف أو نقيس هذه الكلمة على هذه الكلمة قياسا تصريفيا. قال الماتن رحمه الله تعالى: ومنعه أبو الخطاب والحنفية وبعض الشافعية. قال العلامة العثيمين: يقول المؤلف رحمه الله: ومنعه أبو الخطاب إلى آخره. ولكن الصواب مع من قال إنه خمر بدليل السنة، ولا حاجة ولا كلام بعد ذلك. قال الماتن: والكلام هو المنتظم من الأصوات المسموعة المعتمدة على المعتمدة على المقاطع، وهي الحروف، وهو جمع كلمة، وهي اللفظ الموضوع لمعنى، وهو جمع كلمة. قال العلامة العثيمين رحمه الله، ثم قال المؤلف رحمه الله: والكلام هو المنتظم من الأصوات إلى آخره. قال: تعريف الكلام هو المنتظم من الأصوات المسموعة المعتمدة على المقاطع والحروف. قال: وابن مالك رحمه الله تعالى يقول: كلامنا لفظ مفيد إلى آخره. هذا اللفظ واضح بين، كل لفظ مفيد فهو كلام سواء طالت الجملة أو لم تطل. فإذا قلت: إذا اجتهد محمد ذو الأخلاق الحسنة والصفات الجميلة والقوة والنشاط فأكرمه، هذا كلام. ولكن لو قلت: إن اجتهد محمد ذو الأخلاق الفاضلة وأتيت بأوصاف كثيرة نحو ستة أسطر ولم يأتي فأكرمه، لا يصير كلاما لأنه غير مفيد. قال الماتن: وهي اللفظ الموضوع لمعنى. قال العلامة العثيمين رحمه الله: كذلك لو كتبت كتابا فقلت: الحمد لله رب العالمين، فإنه ليس كلاما في الاصطلاح، لأن الكلام هو اللفظ، فالكلام هو اللفظ المفيد بدلا عن كلام المؤلف. قال: وهو جمع كلمة، وهذا صحيح، الكلام جمع كلمة، والكلم اسم جمع. وهي اللفظ الموضوع لمعنى، الضمير وهي يعود على الكلمة. اللفظ الموضوع لمعنى يعني لمعنى مفرد. كلمة جاء كلمة، كلمة زيد كلمة، هل كلمة، لأنها كلها لفظ موضوع لمعنى فهي كلمة. فإن قلت: وأذكر مثال النحويين: ديز مقلوب زيد ليس كلمة لأنه ليس موضوعا لمعنى، وإن زدت اللام في آخره صار كلمة ديزل. إذن هي على كل حال، حال الكلمة هي اللفظ الموضوع لمعنى، أي لمعنى مفرد.
نعم.
قال الماتن: وخص أهل العربية الكلام بالمفيد. قال العلامة العثيمين رحمه الله:
مثل زيد كتب في، ففي هذه الكلمة وضعت لمعنى، لكن هذا معنى مفرد، فنقول هذه حرف جر مثلا، زيد هذا علم، كتب هذا فعل، لكن هناك معنى إجمالي يؤخذ بقى من السياق. هل كتب محمد الدرس؟ فتقول: كتب محمد الدرس. نعم.
قال الماتن: وخص أهل العربية الكلام بالمفيد. قال العلامة العثيمين رحمه الله: وخص أهل العربية الكلام بالمفيد، وتخصيصهم ذلك لا شك أنه هو الصحيح، مع أن الكلمة في اللغة العربية تطلق على الجملة بدليل القرآن والسنة. قال الله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة، كلمة هو قائلها. والذي سبق كلمات متعددة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فهذا كلام أكثر من كلمة. إذن فالكلمة في اصطلاح النحويين هي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، والكلمة في الشرع هي الجملة المفيدة، فالاصطلاح عند النحويين غير المعروف في اللغة العربية.
نعم.
قال الماتن: وهي الجمل المركبة من فعل وفاعل ومبتدأ وخبر. قال العلامة العثيمين رحمه الله: قال المؤلف رحمه الله: وهو الجمل المركبة من فعل وفاعل ومبتدأ وخبر، وهذا فيه نقص في الواقع، لأنه يكون من فعل وفاعل وفعل ونائب فاعل ومبتدأ وخبر ومبتدأ ووصف وفاعل سد مسد الخبر. لكن كما تعلمون هذا الكتاب لم يوضع على أنه كتاب نحو، ولا جرم أن ينقص منه بعض الشيء لأنه ليس موضوعا لهذا. قال الماتن: وغير المفيد كلم. قال الشارح رحمه الله: قال المؤلف رحمه الله: وغير المفيد كلم يعني وليس كلاما، فإن استعمل في المعنى الموضوع له فهو حقيقة، وإن استعمل في غير ما وضع له فهو المجاز. أفادنا المؤلف رحمه الله تعالى أن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز. طيب، فالحقيقة
نقف الحقائق، الشيخ يطيل في المبحث.